بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الأول من مجالس شرح كتاب مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن اليوم ليلة الأربعاء 28 من شهر شوال لعام 45 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله ستكون كالعادة قراءة وشرح لبعض الأمور المهمة في هذا الكتاب النافع، لأن هذا الكتاب من الكتب التي طرح الله جل وعلا فيها البركة وانتفع بها أهل العلم، وما زال علماؤنا يعتنون بهذه الرسالة على صغر حجمها لبيان قواعد في التفسير ينتفع بها طالب العلم حينما ينظر في كتب التفسير أو حينما ينظر في كلام العلماء في التفسير، لأن معرفة قواعد التفسير مهمة لطالب العلم. كل علم من العلوم له قواعد مهمة، وطالب العلم إذا أراد أن يعرف هذا العلم وهذا الفن يأخذه من أول سلمه، فيأتي على أول هذا الفن ويدرسه، كما درسنا سابقا مثلا في الحديث، مصطلح الحديث نعرف ما هو الحديث الصحيح والضعيف والموضوع والرواة ودرجات الرواة إلى غير ذلك، بحيث لو قرأت كتب الحديث أن هذا حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع أو غير ذلك تعرفه. كذلك في كتب التفسير تعرف طرائق العلماء في التفسير، وتعرف كتب التفسير على كثرتها لماذا تختلف هذه الكتب. حينما تنظر في كتاب تفسير تجده مغاير تماما لكتاب آخر في التفسير، لأن هذا التفسير يكون بالأثر، وهذا التفسير يكون يتعلق بأحكام القرآن، وهذا التفسير يتعلق بمفردات وألفاظ القرآن التي لا يعرفها كثير من الناس، وهذا التفسير ينظر في جانب آخر، وهكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في كل فن يعني سهم، وكتبه عليها المعول عند أهل العلم رحمه الله وغفر له، كما سيظهر لنا ذلك في هذه الرسالة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته مقدمة في أصول التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام: رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض إخواني أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين.
في هذه المقدمة بيّن المصنف رحمه الله سبب التأليف، ما هو؟ أنه سئل أن يكتب شيئا في هذا الباب، في باب تفسير القرآن ومقدمة فيه مما يعين على معرفة القرآن ومعرفة تفاسير العلماء، كما أنه أراد السائل مقدمة تتضمن القواعد الكلية التي بها تعرف طرائق التفسير وأنواع التفسير ومسلك الصحابة والتابعين في التفسير. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن السائل أيضا أراد معرفة الطريقة التي يميز بها بين المنقول في ذلك، سواء ما روي عن السابقين أو الذي قاله المفسر بحسب علمه، ما فيه من الحق والباطل حتى يميز بينهما ويعرف أن هذا التفسير جيد أو أن هذا التفسير رديء، لأن التفاسير أيضا خضعت لاعتداء أهل الأهواء، فبعض التفاسير فسرها مبتدع يبث بدعته في الآيات، فتجد يأتي إلى ظاهر الآية الواضح البين ثم يصرفه بوحشي اللغة وغرائبها وعجائبها إلى ما تهواه نفسه، فتجده يسلط سيف التأويل أو ما يسميه تأويلا على نصوص الكتاب حتى يصرفها عن ظاهرها الذي هو ظاهر الحق، كما رأينا في كتب التفسير كتفاسير المعتزلة والأشاعرة والشيعة وغيرهم من البدع كالخوارج وغيرهم. وهنا أيضا يقول يريد التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، وإذا رجحت قولا على قول ينبغي لك أن ترجح بناء على الدليل لا على الهوى، ما تركب الهوى ترجح قول فلان على فلان أو رأي فلان على فلان. قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، يعني يريد كتب التفسير المتأخرة، لأن تفاسير السلف رحمهم الله لم يكن فيها من ذلك، يعني غث يضر، وإنما تفاسيرهم كانت حدثنا وأخبرنا. ثم أتى التفاسير بعد ذلك قائمة على الرأي، فتجد أنه يفسر تفاسير بعيدة كل البعد، كما تجد مثلا في تفاسير المتصوفة يعني تفاسير السلمي أو تفاسير ابن عربي، فتجد أن ابن عربي مثلا رأس المتصوفة في زمانه يفسر التفسير، يفسر القرآن تفسيرا باطنيا يصربه إلى كتاب آخر، كما اعترف بذلك العديثي وحقق كتب ابن عربي، يقول أن ابن عربي أتى الآن بقرآن جديد، كل آية تأتي لك في القرآن يفسرها تفسيرا آخر يصربها ويأتي بقرآن جديد آخر ومعاني أخرى. وهكذا تفاسير الباطنية سواء باطنية الشيعة أو باطنية المتصوفة يصرفونها عن ظاهرها. وأيضا مما ينبغي أن ننبه له في الغث هنا أن كتب التفاسير حتى من ينسب إلى السنة فإنه قد تكثر فيها الروايات الباطلة والضعيفة، كما قال الإمام أحمد ثلاث لا أصول لها، منها التفسير، يعني كتب التفسير أحيانا هو يحدث يقول حدثنا فلان عن فلان ثم لا يبالي بصحة السند أو بصحة القول، من باب أن يعلم أن هذا محكي لا من باب تأييده أو الانتصار له، وإنما من باب أن هذا يعرف أنه فسر بكذا وقيل كذا وقيل كذا. نعم.
والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، أو وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.
هذه طرق تحصيل العلم، ما هي؟ إما أن يكون نقل مصدق عن معصوم عن نبي من الأنبياء كنبينا عليه الصلاة والسلام، يأتي العلماء فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر كذا أو قال كذا في المسألة الفقهية أو مسألة في الاعتقاد، هذا هو العلم، لأن العلم أصله مرجع إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام النبي، مرجع قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم الشرعي. وإما قول عليه دليل معلوم، يكون قول أحد العلماء لكن استدل لقوله هذا في تفسير هذه الآية أو تقرير هذه المسألة من مسائل العلم بدليل، فيقول الصواب كذا والدليل كذا. والحالة الثانية هي أقوال، يعني ما سوى ذلك، ما سوى النقل المصدق والقول الذي عليه دليل فإنه مزيف مردود، إما مزيف مخترع باطل كمن يأتي إلى قول عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فيقول هذا هو الفوز أعظم الفوز، لينكر رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، فيأتي إلى قول باطل يريد أن يفسر به القرآن، لا يريد تفسير صواب للقرآن وإنما صرف القرآن حتى يقرر اعتقاده، أو يأتي إلى آيات فيستدل بها على تكفير أهل التوحيد، أو إلى آيات يطعن فيها في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا قول مزيف مردود. وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، إما أقوال هكذا مرسلة منقولة عن بعض أهل العلم، فإن هذه الأقوال لا يعرف باطلها، أحيانا يخفى على الناس البهرج الباطل الذي يعني قد يخدع الناس لكن لا يعرفون أنه باطل وردي. نعم.
وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء.
الآن المصنف يبين بعض صفات القرآن، هذا القرآن له صفات جاءت في السنة وجاءت في القرآن وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، فمن ذلك أنه حبل الله المتين كما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جاء في تفسيره أنه القرآن، فالقرآن هو حبل الله، هذا هو الأساس أنه هو حبل الله جل وعلا. والذكر الحكيم كذلك كما سيذكره المصنف بعد قليل، والقرآن كذلك هو الصراط المستقيم الذي من اتبعه أفلح ونجح، وهداه الله جل وعلا للخير. هذا الصراط المستقيم قال
الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد.
لا يخلق عن كثرة الرد يعني لا يبلأ لكثرة من يردده ويقرأه، لأن هذا القرآن سبحان الله كلما رددته كلما قرأته كلما ظهرت لك أشياء، وهذه طريقة من وفقهم الله جل وعلا، بخلاف كلام البشر، فإن كلام البشر لو قرأته مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس تمل منه وتسأم، تقول نريد أن نغير، كما ترى الآن إنسان يقرأ متن لو قرأ متن مرتين ثلاث أربع حتى الطلاب ينفرون من الشيخ الذي قرأ عليه المتن مرارا، يذهبون إلى آخر. لكن كلام الله جل وعلا كلما قرأته كلما اكتشفت كنوز واكتشفت أشياء، وذلك بعض الآيات تقرأها أحيانا سبحان الله كأنك تقرأها أول مرة، تكتشف فيها تفسير أو مسألة نافعة، فهذا مراده رحمه الله. نعم.
ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء،
فتجد أن مثلا كتب التفسير لا تحصى كثرة، تجد أن العلماء يتكلمون مثلا عن آيات الأحكام تجد أنهم يتكلمون عنها يفسرون تفاسير مختلفة، وهذا يخرج بشيء نافع في تفسير آيات الأحكام، ثم يأتي عالم آخر ويذكر أحكام أخرى في هذه الآية، ثم يأتي ثالث وهكذا.
من قال به صدق ومن عمل به،
من قال به من أفتى بالقرآن أو تكلم بالقرآن فإنه صادق، لأن الله عز وجل يقول من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فإذا قلت بالقرآن صدقت ما وقعت في الغلط ولا زلت، إذا أفتيت بالقرآن سئلت عن مسألة فقلت يقول الله جل وعلا كذا وكذا أنت أصبت الآن، سواء في حكم أو في فتية أو في غير ذلك.
ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل، ومن
من عمل به أجر، لا شك أن من يعمل بالقرآن له أجر عظيم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن ليعمل به، لا أن يقرأ فقط هكذا، وإنما ليعمل به ويحكم به بين الناس في كل صغير وكبير. وكذلك من حكم به عدل، إذا أردت الحكم بين الناس أردت العدل، تحكم بينهم بكتاب الله جل وعلا، لا تحكم لرأي ولا هوى ولا لعصبية ولا لغير ذلك.
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم،
من دعا إلى كتاب الله فإنه موفق ومهدي، أما من دعا إلى غير كتاب الله فإن الغلط حليفه، قد يقع في الغلط والزلل، أما من دعا إلى كتاب الله جل وعلا جعله هو الأصل، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا موفق.
ومن تركه من جبار قصمه الله،
سواء تركه هذا الجبار في العمل به أو الحكم به أو غير ذلك يقسمه الله، أما في الدنيا أو أما في الآخرة. نعم.
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله،
كمن يبتغي الهدى في العقول والآراء وغير ذلك فإن الله عز وجل يضله، لأن العقول والآراء تختلف من زمان إلى زمان، بل أحيانا الرجل الواحد يقول قولا بعد سنوات ينقضه ويخالفه بشدة ويطعن به مع أنه قد قال به في يوم من الأيام، أما كتاب الله جل وعلا فلا يختلف ولا يتغير. نعم.
قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
المصنف الآن يريد أن يثبت الأدلة يريدها على ما تقدم من كلامه، فذكر مثلا قول الله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى، الهدى هذا في القرآن، هذا القرآن حينما ينزل على عباد الله جل وعلا فإن فيه الهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، أو لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، هذا أو هذا. قال ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، إما قال العلماء المعيشة الضنكا كما جاء في بعض تفاسير السلف أنها في القبر يعني في عذاب القبر، وإما المعيشة الضنكة يعني في الدنيا يحصل لنا من الضيق والهموم والغموم والأحزان شيء عظيم، ولذلك تجد أن الملاحدة من أكثر الناس انتحارا وهما وغما، بخلاف من يكون متدين تجد أكثر الناس سعادة وراحة وطمأنينة، كما جاء عن الحسن البصري أنه قال إننا في نعيم لو علم أبناء الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. وابو عمر يقول تمر علي الفائده اقول ان كان اهل الجنه في هذا النعيم انهم لفي نعيم عظيم. فائده يقراها ويطرب لها، تخيل يقول ان اهل الجنه في نعيم عظيم بسبب هذا، بسبب النعيم الذي عاشه. فكيف اذا كانت حياته كلها لله وفي الله؟ اشك ان يجد من الراحه شيء عظيم. قالوا نحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال الله جل وعلا كذلك، قال كذلك تذكى آياتنا فنسيتها، يعني تركتها، وكذلك اليوم تنسى تترك فتعاقب بهذه العقوبة. المراد بهذه الآية أن التمسك بكتاب الله عز وجل سبب للهداية في الدنيا والآخرة وسبب للسعادة. نعم.
وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
هنا وصف الله جل وعلا القرآن بأنه والكتاب بأنه نور وكتاب مبين، فهو نور كالنور الذي يضيء لك الطريق في الظلماء، تستطيع أن تصل به إلى ما تريد فلا تقع ولا يعني يحصل لك ضرر. قال وكتاب مبين، مبين موضح، هذا الكتاب مبين وضح لك كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أيضا هذا الكتاب صفته أنه يهدي، من اتبع القرآن هداه الله جل وعلا، ومن ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله جل وعلا. قال سبل السلام، هنا سبل جمع سبيل، وليس المراد أن طرق اللي هي المسالك كمسالك الضلال كثيرة، لا، إنما المراد سبل اللي طرائق الخير، طرائق الخير كثيرة جدا كشعب الإيمان. الآن شعب الإيمان واحدة؟ لا، شعب كثيرة. فهذه شعب، هذه شعب، الشعب هي عبارة عن طرق إلى الخير، لأن سبيل الله واحد اللي هو الإسلام والسنة. لكن هذا الإسلام والسنة هل هو قائم على عبادة واحدة؟ لا، عبادات كثيرة من شعب الإيمان. قال سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور، هنا الإخراج المراد به إخراج معنوي، يعني يخرجه من الظلمات إلى النور. الظلمات هنا جمع والنور مفرد. لماذا؟ قال العلماء لأن الضلالات لا تحصى، الظلمات ظلمة الإلحاد، الكفر، اليهودية، النصرانية، ظلمة البدعة، ظلمة المعصية، لكن الحق واحد. تجد دائما القرآن يذكر الظلمات يذكر النور. نعم. إلى صراط ويهديهم إلى صراط مستقيم، المراد بذلك هداية التوفيق والإرشاد وهداية البيان. نعم.
وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
نعم، هذه الآية أيضا فيها لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعني به النبي عليه الصلاة والسلام، وأضيف الإخراج للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يدل الناس على الله جل وعلا، وإلا فإن الهادي الحقيقي هو الله جل وعلا، والذي يخرجه من الظلمات هو الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سبب من الأسباب. قال إلى قوله جل وعلا الذين يستحبون الحياة الدنيا، يعني من الكفار أولئك في ضلال بعيد. المراد من هذا أن من تمسك بما أنزله الله جل وعلا فإنه يهديه إلى صراط مستقيم ويخرجه من الظلمات إلى النور. نعم.
وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا،
اللي هو القرآن.
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا
قبل الوحي، ما كان لا يقرأ ولا يعرف هذه الأمور عليه الصلاة والسلام،
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
نهدي به لهداية التوفيق والإلهام، وإنك لتهدي هداية الإرشاد، فهذه هاتان هدايتان ذكرتا في هذه الآية. نعم.
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
فالرسول عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى صراط الله جل وعلا، وهذا الصراط هو الصراط المستقيم. وهنا قال الله جل وعلا صراط الله، صراط الله بالنسبة أضيف إلى الله جل وعلا هنا من باب أن الله جل وعلا هو واضعه وهو المرشد إليه، وأضيف إلى المؤمنين في سورة الفاتحة من باب أنهم هم الذين سلكوه واتبعوه، فلا تعارض بين الآيتين.
وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن هذه المقدمة كتبها مختصرة حتى لا يأتي إنسان يقول لماذا لم يذكر كذا أو كذا وكذا، لأن الاختصار يذكر فيه رؤوس كما يقال الآن في زمان رؤوس أقلام، يذكر فيه رؤوس المسائل المهمة، فقد يترك أشياء قد ترى أنت أنها مهمة تركها هو يرى أن ذكرها يعني ذكر غيرها أولى منها. فدائما المختصرات فيها نوع من النقص باعتبار أنه لا يذكر كل شيء، فلا تأتي إلى مختصر من المختصرات وتقول فات المصنف كذا ولم يذكر كذا، لا، وإنما عذره أنه مختصر، هو ما قال هذا الكتاب ذكرت فيه كل شيء واستوعبت هذه المسألة من جميع جوانبها حتى تقول أنه الله فاته كذا وفاته كذا. أما لو كان يريد مصنف في مسألة يقول أنا استوعبت فيها وجمعت فيها جميع ما تيسر في هذه المسألة، فلك أن تستدرك تقول فاته كذا وفاته كذا. هذه مسألة. الأخرى اعتذر هنا باعتذار، ما هو؟ قال من إملاء الفؤاد، يعني هذه الرسالة وهذا الكتاب أملاه، ما جمعه وصنفه من الكتب، وإنما إملاء يملي وغيره يكتب، أو هو يملي على نفسه ويكتب هو. وهذا يدل على سعة علم المؤلف وعلى اطلاعه وعلى حفظه، فإنك ترى فيما سترى إن شاء الله أنه يريد الأحاديث والآثار معزوة إلى راويها والآثار إلى قائلها، ثم يذكر أسانيد، وهذا من غرائب وعجائب هذا الإمام، فإنه لا يوجد في عصره ولا قبل عصره بقرون ولا بعد عصره إلى يومنا هذا رجل أكثر منه حفظا وعلما، كأن السنة بين عينيه يأخذ منها ما يشاء، كما شهد بذلك العلماء في عصره، كان عنده من الحفظ الغريب. يعني كتاب الإخنائية يا أخوان صنفه وهو في الحبس، تخيل مجلد حقق رسالة علمية صنفه وهو في الحبس، لما تقرأ الرسالة تجد فيها أسانيد لا تحصى، وتجد فيها عزو، وتجد فيها استدلال بالكتاب والسنة، شيء غرائب، وهو ألف في السجن ليس عنده لا مكتبة ولا عنده شيء. وذلك كانوا يستغربون من شدة حفظه، حتى قال بعض العلماء في عصره كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، تخيل لا يعرفه هذا ليس بحديث، لماذا؟ لأنه عرف أحاديث السنة واطلع عليها، ومع ذلك يرجع عليه السهو والنسيان طبيعي، لكنه كان مضرب المثل في الحفظ والعلم والتوسع في التصنيف والكتابة، وكان يكتب وتذهب الرسالة، أحيانا الرسالة تذهب عنه يبحث عنها ولا يجدها، يقول أحيانا نطلبها فلا أجدها، يأتي السائل مثلا هو كان بين مصر والشام، يأتيه من المغرب فيقول اكتب لي دي كذا، فيكتب له فيأخذها فيطلبها فلا يجدها، ويذهب الرجل إلى المغرب وتنتشر في المغرب ومؤلفها لا يعلم عنها. ولذلك حفظت كثير من الرسائل، حفظت لما انتقلت، يعني بعضها أتلف عمدا وبعضها حفظ، وكان من رحمة الله كما قال بعض أهل العلم أنه كان يقيم في مصر أحيانا إقامة جبرية فينتقل بين مصر وبين الشام، يذهب للشام فيستفيد من أهل العلم، يذهب إلى مصر ترحيل قسري كما يقال ويستفيد من أهل مصر. وكانت مصر تعرفون أنها وجهة العالم الإسلامي في الحج، كل من يريد الحج من الغرب ماذا يصنع؟ يمر على مصر، فيمرون يأخذون من مصنفاته ويأخذون من كتبه ويأخذون من علمه ثم يذهبون إلى الحج رحمه الله وغفر له. نعم.
فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
هنا في هذا الفصل يريد أن يبين لك طرق التفسير، ما هي طرق تفسير القرآن؟ الطريقة الأولى
يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا.
هذه مسألة الأولى وهي مسألة مهمة. ما هي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كما بين ألفاظ القرآن وقرأ عليهم القرآن فحفظوه من النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك النبي بين لهم معانيه. نعم، لم يثبت عن النبي أنه بين لفظة لفظة وكلمة كلمة، لا، وهذا أصلا لا يقع. لماذا؟ لأنهم عرب، كما سيأتي في أثر ابن عباس أن تفسير القرآن على أربعة أوجه، منها ما تعرفه العرب في كلامها، ما يحتاج أن يقول مع الرسول يأتي يقول تفسير الصلاة معنى الصلاة كذا وكذا، الصيام معناه كذا وكذا، الدعاء معناه كذا وكذا، ما يفسر، لأنهم عرب يخاطبون فيعرفون، يعرفون معنى هذا الكلام، فلا يحتاج إلى بيان. مثل ما يأتيك بعض أهل الباطل في زماننا من الملاحدة والزنادق ومن يشكك في السنة يقولك الرسول خطب، أين خطب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو يتصور أن خطبة الرسول ربع ساعة ويفسر الخطبة ويبينها، لا كانت خطبة الرسول ما تأخذ يمكن دقيقتين، ورأيت يمكن في بعض خطب العلماء أنها كانت في صفحة صفحتين إلى وقت قريب. لماذا كانت خطبة الرسول قصيرة؟ مثل حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، يقول عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات، الحديث تعرفونه، تخيل يخطب بهذا الحديث، بس يخطب بهذا الحديث بس. لماذا؟ لأنهم يعرفون معنى هذا الكلام، يعرفون إنما تفيد ماذا، الأعمال ما معناها، النيات ما معناها، ما يحتاج إلى تفسير. نحن المساكين لبعدنا عن اللغة نحتاج إلى معرفة إنما ما معناها وما إعرابها وما تفيد في لغة العرب، والأعمال ما هي الأعمال، والألف لام ماذا تفيد، والنيات ما معناها، وهكذا. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن لغة العرب، لكن تأتي إلى رجل عربي فصيح تأتي له بكلام يفهم، انتهى الأمر. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم بعض المواضع التي أشكلت على الصحابة سألوه قالوا يا رسول الله ما معنى كذا، يبين لهم. أما البقية لا تعرف العرب في لغاتها فلا يحتاجون إلى بيان. هل تتوقع أن أحد الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى الماء في الجنة وفاكهة في الجنة ما معناها؟ هذا شيء تعرف العرب ولا يحتاج إلى تفسير. كما ترى الآن مثلا في التفاسير المعاصرة لا يفسر كل كلمة، لأن فيه كلام لو فسرته لا استغرب الناس منك، من الذي لا يعرف معنى الخمر مثلا أو الماء أو العسل أو الرمان أو الصلاة أو الصوم؟ الناس كلها تعرف هذه المعاني. نعم.
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
هذا الأثر أثر عظيم، وكثيرا ما يريده المصنف في مصنفاته. لا بد لك أن تعرف هذا الأثر جيدا، ما هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم التي أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة حفظ القرآن ومعرفته. يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كمن؟ كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود، هؤلاء من رؤوس الصحابة الذين حفظوا القرآن وتعلموا ما فيه. ماذا كانوا يصنعون؟ ما هي طريقتهم؟ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذه طريقتهم، طريقة حفظ القرآن، ما هي عندهم؟ حفظ 10 آيات، عرف ما فيها من الأحكام الشرعية، ثم انتهى الأمر، عرف الآن علم وعمل، ثم انتقل إلى 10 آيات. ولذلك كان الرجل كما سيأتي إذا حفظ سورة البقرة جل في أعينهم أصبح عالم، لأن البقرة تشتمل على كثير من آيات الأحكام والأمثال والعبر والقصص والأخبار، فمن عرفها أدرك شيئا عظيما من العلم. ولذلك تجد أن كثير من الصحابة ما حفظوا القرآن، كثير من الصحابة ما حفظوا القرآن، لكنهم كانوا عالمين بالقرآن، يعرفون تفسيره ويعرفون أحكامه، بخلاف عصرنا تجد يحفظون القرآن كثير لكنه لا يكاد يفقه منه شيء، كالأعجم الذي يحفظ سورة الفاتحة لكنه ما يعرف ما هي معانيها، أو الطفل الذي يحفظ لكنه ما يعرف معانيها. وهذه طريقة خاطئة، الناس سلكوها، وهي أنهم يقيمون الحروف فقط لكن ما يعرفون أحكام القرآن. سيذكر المصنف يعني هذا المنهج عند الصحابة رضي الله عنهم، فقال:
ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة.
ليس كحال الناس الآن مسابقة تحفظ سورة البقرة في يومين، تحفظ القرآن في شهر. كيف تحفظ القرآن في شهر؟ في طريقة عند هذا الأستاذ، طريقة يجعل تحفظ القرآن كامل في شهر. وفي ناس يمكن رأيتم أنتم دعايتهم يعني يضحكون على المساكين وعلى محسن الظن، يقول تعال تحفظ القرآن في شهر شهرين ويذهب وطريقته. وحدثني بهذا بعض الناس، يقول أنا سقطت في شباكهم، اقرأ احفظ بعض الآيات احفظ كذا، وأحيانا قد تكون تحفظ ويعلم لكن ثاني يوم تنساه. حفظت اليوم 15 صفحات، سمعها خلاص، يقول انتهيت من القرآن ختمته رجعت إلى أوله كأني ما حفظت شيء. الآن فلان هذا خاتم يسمونه، هذا خاتم للقرآن، وفلان ختم معنى القرآن. هذه طريقة لم تكن مسلوكة لا عند الصحابة ولا عند التابعين، ولما الرجل يبقى مدة طويلة في حفظ القرآن. لا بأس يا أخوان أن تحفظ القرآن في 20 سنة، من قال لك أنه يشترط عليك أن تحفظ القرآن في سنة أو 6 أشهر أو سنتين؟ لا بأس تحفظ منه شيء فشيء حتى تتمكن منه وتعرف آياته وتعرف تفسيره حتى تتقنه. نعم.
وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران وآل عمران جد في أعيننا،
يعني جد أو في بعض النسخ جل يعني عظم، أصبح عظيما جليلا لو حفظ البقرة والعمران، لأن وردت أحاديث في البقرة والعمران في فضلهما، فذلك وفيهما من الأحكام الشيء العظيم، لكن من حفظهما وعرف أحكامهما وعرف تفسيرهما جل في أعين الصحابة وأصبح عظيما لحفظه لسورة البقرة والعمران. نعم.
وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك.
تخيل أن ابن عمر من خيار الصحابة ومن علمائهم جلس نحو 8 سنوات في حفظ سورة البقرة، 8 سنوات لأجل ماذا؟ كما قال المصنف رحمه الله في بعض مواضع كتبه يقول لأجل التفسير ومعرفة هذه السورة، وإلا فإن حفظ البقرة لا يحتاج إلى هذا الوقت. تعرفون أنهم عرب أقحاح وكان الحفظ عندهم ميسر، ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، وكان الحفظ هو من طبيعتهم يسمع فيحفظ. حتى كان بعضهم إذا مر في سوق أو مر عنده ناس أغلق أذنيه خشية أن يسمع فيحفظ، حتى الكلام السيء لو سمعه حفظه والشعر حفظه، فكان يغلق أذنيه ويمر. فقضية الحفظ هذه سهلة عندهم ليست صعبة، وإنما أرادوا الطريقة التي ذكرها أبو عبد الرحمن السلمي في أنهم يعرفون 10 آيات ثم يعرفون التفسير وهكذا من طريقتهم رحمهم الله. لماذا؟ لماذا يعني هذه الطريقة وهذا الفعل من الصحابة والتابعين؟ قال علل ذلك فقال:
وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن.
يعني كان المراد والمقصد العظيم من القرآن أن تتدبر آياته، ليس مراد القراءة فقط، لأن القراءة هذه تجعلك بمنزلة الأعجمي الذي يقرأ ولا يفهم. هنا الله جل وعلا نبه إلى أمر عظيم، وهو كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبر آياته. هذا المراد، البركة في تدبر الآيات، تنظر في هذه الآيات الحكمة من هذا، لماذا ذكر الله كذا، هذا الحكم ما هو، ما معناه، ماذا يريد الله جل وعلا بهذه الآية، تجد المتعة واللذة في قراءة هذه الآيات، لأنك كلما قرأت هذه الآيات وعرفت تفسيرها كلما استمتعت بالقراءة وعرفت المعنى المراد. المراد هنا ما هو؟ تدبر الآيات، لأن قراءة الكتاب من غير تدبر لا تجعل له يعني كما يقال طعم. الآن أعطيتك كتاب، قلت لك هذا الكتاب من أحسن الكتب في مثلا الأدب، يعطيك أدب في معاملتك لعامة الناس وخاصتهم، شيء غريب عجيب، والعلماء ينصحون به، وثم شرعت أمدحه، خذيت أنت الكتاب وفتحته إلا والله كتاب أعجمي، وأنت مثلا تعرف الحروف الأعجمية، مثلا إحنا نعرف الحروف الإنجليزية، طيب لكن تقرأ كلمة يمكن تقرأها مكسرة صح، لكن ما تعرف ما معناها. لنفرض أنك قرأت الكتاب كامل لكنك ما عرفت منها شيء، والله ما انتهيت من الكتاب، ايش رأيك في الكتاب؟ ما الفائدة من الكتاب الآن؟ في فائدة؟ لا. حتى لو قرأت الكتاب 10 مرات أنت ما تعرف ما معاني الكلمات أصلا، وتقرأ قراءة يعني ضعيفة هزيلة، ما قيمة الكتاب؟ ما له قيمة عندك. لذلك إذا قرأت القرآن وأنت ما تعرف معانيه ما الفائدة من ذلك؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الأميون الذين يقرؤون الكتاب ولا يفهمون معناه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية أن هؤلاء من جعل الصحابة والتابعين يقرؤون ولا يفهمون المعاني جعلهم بمنزلة الأميين الذين ذمهم الله جل وعلا في كتابه، ذمهم لأنهم لا يحسنون ولا يفهمون إلا أماني، يعني قراءة فقط يقرؤون لكن ما يفهم شيء. مثل هذا الكتاب اللي أعطناه الرجل هذا، أعطانا كتاب الأدب ولا فهم منه شيء، استفاد ما يستفيد منه شيء. كذلك القرآن لا بد أن تتدبر في آياته وتعرف معانيها، وهذا هو الأصل. نعم.
وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك.
هذا شيء معروف عند العقلاء من بني آدم، كل كتاب لا بد أن يكون المقصود منه الفهم، ليس المقصود منه القراءة. أي كتاب في أي فن، أي فن من الفنون التي في بالك قراءته لا بد الشرط الأساس فيه ذلك ما هو؟ أن تفهم. ما تفهم ما الفائدة من القراءة؟ لا فائدة من القراءة. ولذلك الله جل وعلا قال إن أنزلنا القرآن العربيا لعلكم، لا بد من العقل، إذا ما عقلت الكلام ما فهمته لا فائدة منه. نعم.
وأيضا فالعادة تمنع،
هذا الآن دليل عقلي ما هو؟
فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشريحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟
هذه مسألة عقلية. ما هي؟ أن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم، أي فن من فنون العالم، مثلا كالطب والحساب. قلت لك هذا الكتاب أحسن كتاب في الطب، هذا الكتاب اللي هو أحسن كتاب في الطب ألفه أحسن رجل في الطب، هل تتصور أنه لا يدرس ولا يشرح ولا يعلم؟ هذا مستحيل. ما الفائدة من إذا كان مغلق لا يفهم ولا يشرح ولا يطلب الناس حتى شرحه؟ يريد أن يفهم هذا الكتاب. قال ولا يستشرحوه، يعني يطلبون شرحه، لأن ما الفائدة من قراءة إذا كنا لا نعرفه ولا نفهمه؟ لا فائدة. قال فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، عصمة الناس من الوقوع في الشرور والفتن ما هو؟ هذا الكتاب. وبه نجاتهم وسعادتهم، نحن نقول أن القرآن هدى ونور ورحمة وعصمة وصراط مستقيم وغير ذلك من الأوصاف، ثم والله ترى ما تفهمون القرآن أنتم، وإذا قرأتموه يشكل عليكم أكثره، خاصة آيات الصفات لا نفهمها ولا نعرف معناها، هذا لا يمكن أن يكون. كيف يمدح الله عز وجل نفسه بشيء ثم لا نفهم هذا الشيء ولا نعرف معناه؟ هل تتصور هذا؟ يعني مثلا أبمدح أنا واحد منكم، يا أخي أنت كذا، أي كلمة تطري ببالك، ولا واحد منكم يعرف معناها، ولا واحد، والناس كلهم يبحثون في كتب المعاجم كلها ولا يجدون معنى لها ولا الوجود لها أصلا، ما يفهمون معناها، تكون هذه مدح؟ حتى لما تجيني أقولك أنا والله ما أعرف معناها استغرب، كيف 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 مدحتني فيها أجل؟ أنت تستهزئ فيني، تمدحني بشيء لا معنى له أصلا. هل تتصور أن الله جل وعلا يصف كلامه بأنه هدى ونور وتبيان زين وبعدين ما تفهم منه؟ ما مدح الله به نفسه؟ سميع عليم غفور رحيم استوى على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى فوق السماوات، ولا تعرف معاني هذه الأمور؟ أنا ما أعرفها ولا أحد يعرف معناها، حتى الرسول كان يقرأها ولا يبينها، كيف هذا لا يمكن أن يكون؟ وذلك يقول المصنف رحمه الله العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن، شيء طبيعي، هذا شيء جبل الله عليه المسلمين في كل زمان، وذلك طرحوا أنواع التفاسير في القرآن، ما تركوا لفظة إلا بينوها، كما كما سيذكر المصنف بعد ذلك عن مجاهد أنه قرأ المصحف على ابن عباس 4 مرات يوقف عند كل آية. يعني معقول أن مجاهد يوقف ابن عباس على كلمات مثلا في الجنة، كلمات في الدنيا، ثم لا يوقفه على معاني أسماء الله وصفاته ما يتعلق بالرب؟ هذا غير متصور. نعم.
ولهذا كان النزاع بين
هذا الأمر الثاني من الطرائق، ما هو؟
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر.
هنا يقول ولهذا كان النزاع بين الصحابة، المراد بالنزاع هنا مطلق الاختلاف، وليس المراد به النزاع المذموم، وإنما اختلافهم أغلبه كما سيذكر المصنف أنه اختلاف تنوع، معنى كذا معنى كذا. يعني كما ذكر المصنف رحمه الله هنا، وذكر في بعض المصنفات كالمراكشية وغيرها، أنه مثلا أحيانا يقول مثلا الخبز، مثلا أقولك ما هو الخبز، يجي كعجمي يقولك ما هو الخبز، أسمعكم تقولون خبز، ما رأيكم؟ شو تقول له أنت؟ والله عند الجمعية وفيه الخباز الإيراني، تقول له تعال شوف هذا الخبز، هذا الخبز صح ولا لا؟ تفسير خاطئ ولا صحيح؟ صحيح. أنت والله داخل في الجمعية تري الخبز اللي يسميه خبز لبناني، تفسير خاطئ ولا صحيح؟ صحيح. أنت في مكان آخر تري خبز أسمر مثلا، صحيح ولا باطل؟ صحيح. هذا يسمونه تفسير بذكر بعض أنواعه، تنوع، كل هذا خبز لأن مادة واحدة، واضح؟ يقول هذا التفسير هو الذي بين الصحابة أكثره هكذا. يعني مثلا في قوله عز وجل ومنهم سابق بالخيرات، مقتصد سابق بالخيرات وظالم لنفسه. من السابق بالخيرات؟ بعضهم يفسره بالصلاة، وبعضهم يفسره بالصوم، بعضهم يفسره بالزكاة. كيف؟ السابق بالخيرات في الصلاة الذي يؤدي الصلاة في وقتها ويؤدي النوافل، المقتصد الذي يؤدي الفرائض، الظالم الذي يفرط في السنن ويضيع بعض الواجبات. يأتي آخر يقول الصوم الذي يؤدي، السابق بالخيرات ما هو؟ الذي يصوم رمضان ويصوم النوافل، والمقتصد الذي يؤدي صيام رمضان فقط، والظالم لنفسه الذي يفرط في الواجبات، وهكذا البقية. فهذا مراده رحمه الله. ولذلك يعني يقول المصنف هنا في قاعدة وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. هذا في كل زمان، حتى في زماننا تجد أن كلما كثر الاختلاف بين الناس كلما دل على أن الزمان ليس في أشرف ولا أفضل، وكلما كثر الجهل والظلم والبغي كلما كثر الاختلاف في الناس، حتى إنهم يخالفونك في الصواب الذي الأمر يتبه، ويعاندونك حتى في الحق الذي تذكره، فضلا عن مسألة مما يقبل الاختلاف فيه تجد أنهم ينكرونها ويشنعونها. لماذا؟ لغلبة الجهل عليهم. فكلما كان العصر أشرف كان اجتماع الناس، وذلك تجد كلما كثر أهل العلم والعلماء وكانوا رؤوس الناس وإليهم المرجع ائتلف الناس واجتمعوا، وكلما ظهر الجهلة والمتعالمون والغوغاء كلما كثر الخلاف والنزاع وأصبح الناس في حيص بيس، وأصبح الجاهل يتكلم في أمور الأمور العظام حتى يخوض في شيء والله ما يحق له أن يتكلم فيه، لكن يقع هذا الأمر بين الناس، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كان مرجعهم واحد، فذلك قل خلافهم الكتاب والسنة، كان يسألون الرسول سؤال مباشر. أما في زماننا الناس اختلفت آراءهم وعقولهم واختلف مصدر الأخذ عندهم، أصبح الناس يعني يتكلمون في كل شيء ويأخذون في كل شيء. الأمر الثالث قال
ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة.
نعم، هذا ثابت أن بعض التابعين تلقى التفسير عن الصحابة، لأن الصحابة عرفوا تفسير القرآن كاملا وكانوا يعني يقولون بذلك ويقرون به على أنفسهم أنهم يعرفون التفسير، والتابعون رضي الله عنهم أعظم ما اشتغلوا به هو تفسير كلام الله جل وعلا، كما قال مجاهد وهو من أبرز علماء التابعين، هو أبرزهم رحمه الله. ماذا يقول مجاهد؟
عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
تخيل أن هذا مجاهد رحمه الله يقول أنه عرض المصحف على ابن عباس يعني مرات وليس مرة واحدة، يوقف عند كل آية أسأله عن هذه الآية ما معناها، ما تفسيرها. وابن عباس بينها له رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به،
لأنه أخذه عن ابن عباس. وابن عباس ما ميزته؟ ها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له فقال: اللهم علمه التأويل، أن الله عز وجل يؤتيه الحكمة ويعلمه التأويل، فكان أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالتأويل. تعرف قصة مع عمر لما دعاه، لما قال بعض مسلمة الفتح من كبار السن أن ما بال عمر يدخل هذا معنا وفي أبنائنا من هو أكبر منه أسن منه، كان ابن عباس صغير سن رضي الله عنه، فسمع عمر ذلك الأمر ودعا ابن عباس يوم الأيام وسأله عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. فقالوا أن ما قال: ما قولكم؟ قالوا أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يستغفر، وإذا فتح الله له مكة، وذهبوا بالتفاسير. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول أن هذا أجل رسول الله نعي إليه. قال: لا أعرف منها إلا ما تقول. سكتوا، عرفوا أن هذا الشاب الصغير السن أنه قد أعطي التأويل.
ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم.
تجد أن البخاري مثلا في كتاب التفسير وفي غيره إذا أورد آية فسرها، الغالب أن مرجعها إلى مجاهد، أنه يرجع إلى قول مجاهد. نعم.
وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير.
طبعا رسالة الإمام أحمد في التفسير لا تعرف إلى يومنا هذا، أنها مفقودة. كتابه في التفسير كتاب كبير لكنه فقد.
يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة.
ما هي طريقتهم في التفسير؟ أنهم تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، كما أخذوا السنة عن الصحابة أخذوا التفسير عن الصحابة. الطريقة الثانية لهم،
وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
نعم، كما تقدم أن بعض التفسير تعرفه العرب من لسانها، وهؤلاء عرب وتعلموا لغة العربي ممن كان منهم أعجميين على يد الصحابة، فهم إما أن يفسروا يعني بذلك التابعين، إما أن يفسروا عن الصحابة مباشرة، وإما أن يجتهد الواحد منهم في تفسير هذه الآية. نعم.
فصل: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان.
نعم، وذلك صنفان، يعني الاختلاف إما اختلاف تنوع يكون ذكر شيء بأنواعه مما لا يتضاد ولا يختلف، وإما اختلاف تضاد يعني هذا ضد لهذا. وأكثر ما عند الصحابة رضي الله عنهم وما عند التابعين من التفسير هو اختلاف تنوع كما ذكرنا قبل قليل. أما اختلاف التضاد فهذا قليل جدا، قليل جدا عند الصحابة وعند التابعين رضي الله عنهم، وإنما هذا كثر في من أتى بعدهم، كما ذكرنا في أول الكلام أنهم أتوا ففسروا القرآن بناء على آرائهم أو أهوائهم وعقائدهم، فتجدهم يختلفون في ذلك اختلافا عظيما.
أحدهما أن يعبر كل واحد،
يعني وذلك صنفان يعني اختلاف التنوع يأتي على صنفين، أحد هذين الصنفين
أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف والصارم والمهند.
هنا ذكر المحقق أن الألفاظ المتباينة المختلفة تدل على معاني مختلفة مثل السيف والفرس وغيرها، هذا يختلف عن هذا، هذا متباين. والمترادفة أن يكون لشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه، يعني مثل السيف القاطع الصمصام كلها تدل على ماذا؟ على عين واحدة، هذا المراد بالمترادفة والمتباينة. والألفاظ المتكافئة الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات كأسماء الله، هذه متكافئة. ما هي أسماء الله جل وعلا الآن؟ أسماء الله عز وجل: الرحمن، الجبار، القوي، العزيز. هذه الأسماء في دلالتها على الذات واحدة، تدل على ذات واحدة، واضح؟ لكنها في دلالتها على الصفات تختلف. الرحمن ليس كالجبار، والجبار ليس كالسميع، وهكذا. يقول أن هذا كما قيل في اسم السيف والصارم والمهند. طبعا العرب تذكر في أسماء السيف أسماء كثيرة، وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى سبب التسمية. الصارم نسبة إلى الصرم القطع، والمهند مثلا إلى الهند، أو مثلا الصمصام والقاطع والبتار، وهكذا من الأسماء التي عند العرب. نعم.
وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر.
لماذا؟ لدلالتها بمطابقة على الله جل وعلا. الرحمن والعليم والسميع والقوي والجبار، كل هذا تدل على ماذا؟ تدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا:
قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة.
نعم. فهنا الاسم يدل دلالة تضمن على الصفة، كل اسم يدل دلالة تضمن على الصفة. الاسم هذا يتضمن ماذا؟ العليم، اسم العليم يتضمن ماذا؟ يتضمن صفة العلم. الرحمن اسم يتضمن ماذا؟ صفة الرحمة، وهكذا.
ومن أنكر
بخلاف الإنسان، الإنسان اسمه قد يتضمن صفته وقد لا يتضمنها، يكون اسمه مثلا صالح وليس فيه من الصلاح شيء، مبارك وليس فيه من البركة شيء، وهكذا. نعم.
ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات.
كالمضمرات. هنا يشير إلى أمثال ابن حزم. ابن حزم أتى إلى الأسماء وقال ليس فيها صفات، كالمعتزلة قالوا أسماء ولا صفات، بل ابن حزم غلا في هذا الباب، غلا في هذا الباب، وهذا من غرائبه، لأنه كان ظاهريا، فلما أتى عند نصوص الصفات خالف الظاهر تماما. ولذلك قال عليه ابن عبد الهادي رحمه الله أنه كان جهميا جلدا، لأنه لم يثبت شيء إلا صورة الإخلاص، قال لأن فيها الحديث صفة الرحمن، فقال أنا أثبتها فقط، وبقية الصفات لا يثبت شيئا من الصفات. نعم. كغلاة الباطنية القرامطة، الباطنية القرامطة يقولون هو حي ولا ليس بحي، لا نقول لا حي ولا ليس بحي، إما أن يأتوا إلى النفي ونفي النفي، فيقول إن الله عز وجل لا نقول لا حي ولا ليس بحي، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا كذا ولا كذا. طبعا هذا مذهب القرامطة الباطنية، يعني فيه جمع بين النقيضين. نعم.
وإنما ينكرون،
قال لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. نعم. مضمرات الضمائر مثل هو. نعم.
وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط في بسط ذلك.
يعني المعتزلة وأهل الظاهر يقول نثبت الاسم لكن لا نثبت له معنى، ما له معنى، نثبته على ظاهرة، نأخذ هذا نقول، يقول إنهم غلوا في الظاهر، يقول هذا ظاهرة ما هو العليم، لكن هذا الاسم اللي هو العليم لا نثبت له معنى، ولا نقول له صفة العلم ولا معنى العلم. نعم. وأسماء الله عندهم إيش؟ مجرد أعلام فقط، ليست أعلام وأوصاف، لا، إنما هي مجرد أعلام فقط، لكن لا تدل على شيء. نعم. كما قلنا قبل قليل مثلا رجل اسمه صالح علم، لكن لا يلزم منها أبدا أن فيه شيء من الصلاح، هذه أعلام لكن ليس لديها أوصاف ولا معنى لها، يقولون هذا نسأل عافية والسلامة.
وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الرب جل وعلا، كما أنه يدل على ماذا؟ على معنى هذا الاسم وعلى معنى وعلى ما الصفة له. فنقول الله اسمه العليم له صفة العلم، الرحمن له صفة الرحمة، السميع له صفة السمع، وهكذا.
ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك.
والنبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد لأنه محمود، وأحمد لأنه يحمد عليه الصلاة والسلام، فاسمه له معنى بخلاف هذا صالح الذي نقول مثاله زين، بخلاف أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فإن أسماء لها تدل على ذاته كما أن تدل على معناها. فهو عليه الصلاة والسلام يحمد ويمدح عليه الصلاة والسلام، وهكذا الماحي والحاشر.
فإن كان مقصود السائل تعيين،
وهكذا القرآن، هكذا القرآن كذلك نعم له أسماء وله معاني.
فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان.
وهنا التفسير هنا يقول فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، المراد هنا التفسير أنه يختلف باختلاف مقصود السائل، أحيانا يفسرون باختلاف مقصود السائل، ما مقصود السائل يفسرونه كما سيذكره هنا نعم. قال
إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا.
هنا يقول فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان. إذا عرف مسمى هذا الاسم يعني يريد تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة، تعيين هذا المسمى ما هو دون النظر إلى الصفة، يقول قد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، مثل اسم زيد علم على زيد هذا، والصفة مثلا كالأعمش صفته أنه أعمش فيه هذا الصفة المعروفة نعم.
فيقال
المقصود من الصفة هذه ما هو تعيين هذا المسمى أن هذا الأعمش هو فلان،
فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول.
ومن أعرض عن ذكري، ما المراد بالذكر هنا؟ قد يقال له القرآن لأنه هذا جزء من الآيات التي أنزلت على محمد والمخاطب به الناس الذين كانوا في زمانه، وقد يقال أنه ما أنزله من الكتب يعني الذكر الذي أنزله الله على عيسى وعلى موسى، من أعرض عنه في ذلك الوقت فإنه يحصل له هذا الأمر، قد يقال هذا وهذا نعم.
فإن قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل
طبعا في قوله فإن الذكر مصدر يعني المصدر معروف اللي هو المصدر يأتي ما يكون ثالثا في تصريف الفعل، مثل ذكر يذكر ذكرا، ذكرا هذه هي المصدر هذا مراده. قال فإن قيل ذكر الله،
ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به
اللي هو إضافة المصدر إلى المفعول،
مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكر،
وهذا أكثر ما من يطلق لفظ الذكر عليه عند المتأخرين اللي هو يراد به هذا المعنى، المعنى الأول اللي هو إضافة المصدر إلى الفاعل كما ذكر هنا في الهامش نعم، هذا يرجحه المصنف.
وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم،
هذا الأمر الثاني نعم.
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك.
يعني ويقول إذا كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة، الآن يقول قد علم أنه الله، إذا قال لك ما معنى قدوس السلام المؤمن، وهو يعرف أن القدوس السلام المؤمن هو الله جل وعلا، يقول قد علم أنه الله، إذا قلت المراد هو الله، هذا تعيين، تعيين المسمى بهذه الأوصاف. يقول هو ما يريد ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا. فإن قلت القدوس مثلا هو الطاهر من كل عيب، المقدس المنزه عن كل نقص، طيب والسلام السالم من العيوب والنقائص وهكذا، فهذا تفسير للقدر الزائد على دلالتها على الذات. الآن فسرتها، وهذا هو القدر الزائد على يعني على دلالتها على الذات. نعم. هنا كما قلنا يقول وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين مسمى. الآن إذا سألك القدوس السلام المؤمن، المسمى بهذه الأسماء من هو؟ هو الله جل وعلا، هو يعلم أن الله جل وعلا مسمى بهذه الأسماء، لكن الآن تبين له المسمى بهذه الأسماء ما معناه، القدوس ما معناه، السلام المؤمن وهكذا. نعم.
إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور الرحيم.
شوف يقول إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، على عين المسمى هذا، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، لأن القدوس غير الرحمن غير الجبار. كما يقول أحمد، أحمد عليه الصلاة والسلام اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، من هو؟ يقول هو الحاشر وهو الماحي وهو العاقب، كلها تدل على المسمى اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن معانيها تختلف، هذا غير هذا غير هذا. نعم. وكذلك لو قالوا في أسماء الله جل وعلا، نعم،
أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي.
هذه أمثال الصنف الأول والنوع الأول. ما هو الآن إلى الصراط المستقيم، نأتي إلى الصراط المستقيم ما معناه؟
نعم. فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله
يعني هو الآن ماذا يريد؟ النوع الأول هو تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان. فإذا سألك ما معنى الصراط المستقيم، أتى واحد فقال هو القرآن، القرآن هو الصراط المستقيم، نعم، لأنك لو اتبعت القرآن أصبحت على الصراط المستقيم. فقال آخر الصراط المستقيم هو الإسلام، صحيح، لأن الإسلام هو العمل بالقرآن والسنة. ولما قال القرآن ما يريد أن القرآن فقط هو الصراط، وإنما القرآن هو الأصل. نعم. وذكر على ذلك أدلة، فقال
وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن.
فهنا فسر الصراط المستقيم بماذا؟ بالإسلام، والذي قبله في حديث الترمذي أن الصراط المستقيم هو القرآن. فماذا قال المصنف؟
فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
يعني إذا رأيت هذه التفاسير عند السلف رحمهم الله وفي كتب التفسير تعرف أن هذه الأقوال ليست متناقضة، وإنما فسروا الشيء بذكر بعض الأمور. مؤتلفة غير مختلفة، فلا تستعجل بالنكير أن فلان قال كذا وفلان قال كذا، كيف متناقضة؟ لا ليست متناقضة، وإنما هو فسر في بعض الأمور التي ذكرها فقط.
الصنف الثاني أن يذكر كل منه من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل
نعم هذا نوع ثاني. ما هو؟ أن يفسر الشيء بذكر بعض أفراده. اللي قبل قليل لا ما ذكر بعض أفراده، وإنما ذكر نوع من الأنواع أو شيء من الأشياء فقط.
مثل
ماذا؟
سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده.
كما ذكرنا قبل قليل الخبز أنواع، فلو أريته رغيفا من أنواع الخبز كان كلامك صحيح ولم يشنع عليك أحد، لأن ذكرت له بعض أفراده أو بعض أنواعه وأنواع كثيرة. مثال ذلك
ما نقل في
من القرآن، والآن ضرب لك مثال من الواقع مما يعرفه الناس.
ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون.
الآن تفسير ذكر الله عز وجل هنا ثلاثة أصناف، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ما معنى هذه الأصناف الثلاثة؟ ذكر المصنف هذه الأصناف الثلاثة: الظالم نفسه مفرط في الواجبات، المقتصد فاعل الواجبات، السابق بالخيرات الذي يفعل الواجبات والسنن. واضحة. لكن بعض السلف إذا فسر هذه الآية يذكر ماذا؟ بعض الأنواع، فيذكر كما ذكرنا قبل قليل الصلاة، وبعضهم يذكر الصوم، وبعضهم يذكر غير ذلك، فقال
ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول وقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا.
يعني تفهم من هذا ماذا؟ أن التفاسير هذه لا تستعجل بالتخطئة، فبعضهم يفسر الشيء بذكر بعض أنواعه، لا تستعجل، وإنما قل انظر في التفاسير تجد أنها مؤتلفة غير مختلفة، وهذا الغالب في تفاسير السلف رحمهم الله أنهم لا يعني يتنازعوا بها ويختلفون فيها اختلافا عظيما. وفائدة هذا التفسير ما هي؟ فائدة التفسير بذكر المثال، قال
وامثال هذه الأقاويل فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية، ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل
نعم، لو أتيت مثلا بحد، ما هو معنى العبادة مثلا؟ حد العبادة، الحد اللي ما يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما يكون فيه، بحيث أنك حد مثلا لتعرفيه أن هذا ما يدخل فيه الأمر فلان، لأنك وضعت له حدا. فتقول مثلا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، معروف التعريف الحد هذا. لكن أحيانا التعريف بالمثال يوضح أكثر من التعريف بالحد، لأن أحيانا بعض الحدود لا تسلم، كما ترى خاصة عند حدود المناطق والمتكلمين تجد أنهم يذكرون حد لكن يخرج من هذا الحد أشياء كثيرة، بل يختلفون حتى في الحد، وذلك ليس لهم قاعدة في كثير من الحدود، بخلاف مثلا لو ذكرت مثال تعرف به العبادة مثل إيش؟ مثل الصلاة والصوم والزكاة. الآن عرف الإنسان ما هي العبادات، فهم ما هي عبادات. أحيانا ذكر النوع كما يقال بالمثال يتضح المقام، أحيانا ذكر الأمثلة هو الذي يوضح المسألة، يوضح الإشكال عند الطالب.
والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
يعني إنسان اللي عنده عقل سليم ما فيه مثلا مرض ولا قلة عقل، إذا سأل عن الخبز ما هو الخبز عندكم؟ قال هذا خبز، هذا ولي رغيف، فهم، انتهى الأمر. زين، عرف أن ما كان من على مثاله أو قريبا من يسمى خبز، انتهى الأمر، لأنه أري أو فسر له الخبز بالمثال، فهذا مراده. الشاهد من هذا كله أن السلف لا يتنازعون في التفسير في الغالب، وتفاسيرهم تأتي إما بالنوع أو غير ذلك، لكن ما يريدون به أنهم يتناقضون. إذا ذكر بعض أنواعه كالصلاة أو الصوم والزكاة هم يتناقضون في تفسيرهم. وفي هذا تنبيه لطالب العلم أن لا يستعجل في تخطئة العلماء، إذا رأى تفسيرا يخالف تفسيرا آخر ينظر لعل هذا يوافق هذا، وأن المخالفة عنده هو، وإلا أن هذا مثل هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.